أهلا وسهلا في المحاضرة الأخيرة بعنوان المقاولة الإلكترونية. في هذه المحاضرة حاولنا تسليط الضوء على مفهوم المقاولتية أو المقاولة الإلكترونية. وقبل أن نبدأ في هذا المفهوم، دعونا أولا نوضح الفكرة من خلال العنصر الأول، مفهوم الأعمال الإلكترونية. باختصار، مفهوم الأعمال الإلكترونية يعني هو كل المشاريع التي تنجز ولكن على مستوى الإنترنت أو إلكترونيا، وظهر تحديدا هذا المصطلح مع تفجر الإنترنت وبداية التجارة الإلكترونية الإيكوميرس، يعني مع التسعينات تقريبا. ومن ذلك الوقت بدأت الأعمال الإلكترونية تكتسح كل العالم وفي كل المجالات، الخدمات، المنتجات، التعليم، الصحة، كل المجالات تقريبا. ويمكن تعريف أيضا الأعمال الإلكترونية بأنها قدرة الإدارة أو المؤسسة أو أي قطاع على توفير خدمة أو سلعة أو إجراء أو معاملة عن طريق الوسائل الإلكترونية للأفراد وللمؤسسات. أوكي، في إطار من الشفافية والوضوح، وبعبارة أخرى تقديم الخدمات وإدارة الخدمات عبر شبكات الإنترنت. هذا باختصار هو تعريف للأعمال الإلكترونية. ومن هنا نفهم بأن المقاولتية هي فتح أو إنشاء مشروع عبر استخدام الإنترنت وضمان أو محاولة ضمان نمو المشروع وبقائه واستمراريته، أيضا عن طريق استراتيجيات مختلفة عبر الإنترنت. هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكنك أن تختارها عبر المقاولتية الإلكترونية. عموما هي 3 استراتيجيات. أول استراتيجية هي الإبداع، ثاني استراتيجية هي الابتكار، ثالث استراتيجية هي المخاطرة والتميز. أول استراتيجية اللي هي الإبداع، معناها تبدأ شيء، مشروع عبر الإنترنت لم يبدأه أي شخص قبلك. والإبداع هو أن تأتي بفكرة أو خدمة أو سلعة أو منتج لم يظهر من قبل ولم يسبق لأحد أن أتى به من قبل. وهنا يعتبر هذا التعريف مبني على فكرة أن الإبداع هو أن الإنسان يبدع شيء، يعني يخلق شيء أو يبدأ شيء لم يبدأه أي شخص. فأنت على حسب مشروعك وعلى حسب المنتج والقيمة التي ستقدمها ستقرر، هل استراتيجيتك هي استراتيجية إبداع تقوم على أنك دائما تأتي بأمور جديدة غريبة مطورة لم يأتي بها أحد من قبل، أو تختار استراتيجية الابتكار. واستراتيجية الابتكار هي تقوم على مفهوم التطوير والتحديث المستمر والمغاير. الابتكار ما هو؟ هو أن ننظر للأشياء العادية بطريقة غير عادية وبطريقة غير اعتيادية. فالابتكار واستراتيجية الابتكار هو أنه فعلا صاحب المشروع عن طريق المقاولتية الإلكترونية يستخدم أمور already معروفة. رح نعطو مثال لهنا، مثلا إنسان يفتح متجر إلكتروني. كلمة متجر إلكتروني فيها شيء من الابتكار، هي ليست إبداع 100% ولكن هي ابتكار. متجر already موجود، متجر على أرض الواقع، ولكن الجديد هنا هو أنه إلكتروني. فالمتجر هو أنك تتسوق وتشتري المنتج وتحطه في السلة تاعك ويصلك إلى المنزل، ولكن كل هذا يصنع في العالم الافتراضي، يحدث في العالم الافتراضي. فهذه استراتيجية ابتكارية. الاستراتيجية الأخيرة، استراتيجية المخاطرة والتميز، هي واحدة من الاستراتيجيات التي يكون فيها جزئية الشجاعة والإقدام والمغامرة كبير، حتى لو كان هذا الأمر معروف ومشهور والناس كلها مولفة به. مثلا إنسان فاتح مطعم ويعمل له في تسويق عن طريق الانترنت عبر صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وهو يختار لهنا المقاولية الإلكترونية من نوع معين، سنتطرق إلى أنواعها. قلت فيختار أنه يقوم بالمخاطرة والتميز، مثلا أنه يطبخ كل الطبخة ولا كل الأوردر، كل الطلب الزبون يطبخه كله أونلاين، فالزبون وبقية الزبائن كلهم يشوفوا العملية. فهذا فيها شيء من المخاطرة، لأنه قد يحدث خطأ، قد يحدث قدر الله يعني حادث، قد ولكنه يخاطر بسمعته حتى يتميز عن غيره، ممكن من محلات الأكل، فيوسع من جمهوره ويقدم ويثبت بأنه متمكن وأهل لتقديم هذه الخدمة. إذن هذه أكثر 3 استراتيجيات انتشارا في عالم المقاولتية عن طريق الإنترنت. خصائص الأعمال المقاولتية الإلكترونية كثيرة، خلينا نلخصها في مجموعة من هذه الخصائص، وهو العنصر الثاني من هذه المحاضرة. إذن أول شيء غياب الوثائق الورقية، وهذا يعتبر نقطة قوة كبيرة جدا، إلا أن هذا الأمر يخلي أصحاب الأعمال المقاولتية الإلكترونية أيضا يواجهوا خطر في المقابل، هو غياب السندات مثل السندات القانونية التي تؤكد بأن كل الأطراف شاركوا في الفعل هذا أو شاركوا في القرار هذا، فالجميع قد يتنصل من المسؤولية، الجميع قد يقول لك ما درتش ما شفتش ما لقيتش، لأنه لا يوجد هناك أمر مكتوب من طرف الجميع. هذا إذن خاصية فيها وجه قوة وجه ضعف. 2، تخفيض الإنفاق، فالناس اللي راح يكون عندها محل ومتجر إلكتروني خفض على روحه مبلغ الكراء، الكهرباء، التنقل، عمال مختلفين، تركيب وتعليق القطع المساعدة في المتجر، هذه كلها تكاليف صفر، يعني فقط عنده تكاليف إنشاء المشروع عن طريق البلاتفورم أو منصة إلكترونية. النقطة الثالثة، الانفتاح على العالم الخارجي، فأصحاب الأعمال المقاولتية الإلكترونية ليس لديهم حد، مدامهم في سوق الإنترنت فهم موجهين إلى الجميع محليا ودوليا، بدون أنه يكون عندهم ذلك القصد أنه يكونوا محليين فقط، هو فعلا سيكون هناك تحديد أن يكون الإنسان محلي أو دولي، ولكن حتى الدولي سيمكنه الاطلاع على عمله، يعني باختصار لا يوجد مانع لأن تكون دوليا. النقطة اللي بعدها هي السرعة في اتخاذ القرار، لأنه معظم الأعمال ستكون إلكترونية، وبالتالي القرارات راح تكون عبارة عن خطوات واضحة. الناس اللي راح يخدموا في هالنوعية من المشاريع عموما عندهم مهارات وكفاءات عالية في استخدام تكنولوجيا المعلومات. النقطة اللي بعدها عدم وجود عدد كبير من العمال، وبالتالي عدم وجود تكاليف تشغيل، عدم وجود صعوبة في اتخاذ القرار، التنسيق، الاجتماعات وغيرها، القدرة على أنه نخترق أسواق جديدة بسهولة لأننا كله موجود على الإنترنت فقط عبر التسويق الإلكتروني، الانفصال عن المكان والزمان، يعني المتجر نتاعك على مستوى الانترنت هو مفتوح دائما، ليس مثل المتجر على أرض الواقع تفتحه ممكن من 9 ل 6 مساء، لكن المتجر على مستوى الانترنت هو مفتوح 24 ساعة 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام، الخدمة مقدمة للجميع. أيضا انتشار المنتجات قد يكون ليس فقط منتج مادي، قادر أيضا صاحب المشروع يعمل فقط في المنتجات الرقمية، مثل أنه يبيع كتب إلكترونية أو يبيع برامج أو يبيع ألعاب، ولكنها فقط إلكترونية، لا يوجد لشيء ملموس. أيضا هناك خاصية قد تكون نقطة قوة ونقطة ضعف، وهي عدم القدرة على وضع قوانين وتنظيمات موحدة بين الجميع تنظم الأعمال التجارية لمثل هذه الأنواع من المشاريع. أيضا زيادة ظهور شركات التي تتبنى المشاريع المقاولتية كمصدر ربح لها، وهذا إن دل على شيء يدل على أنه هذا المستقبل هو للمقاولتية الإلكترونية. أنواع الأعمال الإلكترونية تحديدا عموما يعني عدة 3 أنواع. النوع الأول هي المؤسسات المدعومة بالأعمال الإلكترونية، يعني هي في الأصل مؤسسة تقليدية عملها على أرض الواقع، الناس اللي يستفيدوا منها على أرض الواقع يطلبوا خدماتها ومنتجاتها على أرض الواقع، والعمل الإلكتروني تحصيل حاصل، مثل بريد المواصلات الجزائر، بريد واتصالات الجزائر عفوا، البريد والاتصالات معظم الأعمال الأساسية تاعها وموقعها وكله موجود على أرض الواقع، هي فقط عندها خدمة بريد موب التي دخلت مؤخرا على مستوى الأعمال الإلكترونية، فهذه عمل بسيط. أيضا أنه واحد يكون عنده محل يبيع المنتجات على أرض الواقع، يطلب من الزبائن الحضور لاستلام منتجاتهم واختيارها على أرض الواقع، تسديد الثمن على أرض الواقع، وفقط صفحاته الإلكترونية وصفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي من أجل الإعلان والتسويق لا أكثر ولا أقل. هنا يصبح المشروع مشروع أساسي مدعوم بأعمال إلكترونية، يعني لا يقوم على العمل الإلكتروني، العمل الإلكتروني هنا يدعمه فقط. النوعية الثانية من المشاريع هي المؤسسات الممكنة بالأعمال الإلكترونية. ما الفرق؟ المؤسسات الممكنة بالأعمال الإلكترونية معناها هي موجودة على أرض الواقع ولكن عندها مجموعة من الوظائف كلها قائمة في الإنترنت. مثل الجامعة، الجامعة لديها دروس ومحاضرات وتطبيقات أعمال موجهة وأعمال تطبيقية موجودة على أرض الواقع، وأيضا لديها أعمال كاملة على الإنترنت اللي هي دروس ومحاضرات وأعمال موجهة تقدم افتراضيا. هناك وظائف كاملة فيها شق كبير يقدم افتراضيا، فهنا لا يعتبر العمل الإلكتروني تحصيل حاصل أو جانب مساعد، هو يعتبر جزء أساسي تتم من خلاله الأعمال والأشغال. نفس الشيء في صاحب المشروع، يمكن أن يختار عمل مدعوم ممكن عن طريق المقاولتية الإلكترونية، مثل أنه يكون لديه مشروع، مثلا واحد محل حلويات، هو يحضر الحلويات للزبائن على أرض الواقع وأيضا يستلم الطلبيات عبر صفحاته على الإنترنت ويوصلها ويسوقها ويستلم رد فعلهم عن طريق الإنترنت. هكذا يكون عنده مداخيل من الحانوت، يعني من المحل اللي على أرض الواقع، وعنده مداخيل من العالم الافتراضي. أوكي، هنا يكون هناك أعمال كاملة هنا وأعمال كاملة ممكنة عن طريق الإنترنت. أخيرا النوع الثالث هي المؤسسات التي تقوم تماما على مستوى الإنترنت، مثلا أخصائي يقدم الاستشارة النفسية عن طريق عيادة إلكترونية والخدمة الإلكترونية، وهذا مشهور جدا. هناك الكثير من منصات الصحة والدعم مثل تطبيق لبيه اللي هو واحد من أكبر تطبيقات خدمة الصحة النفسية على مستوى الشرق الأوسط، والذي يقدم فيه العديد من الدكاترة والأخصائيين في المملكة العربية السعودية الخدمة النفسية للعملاء، وهو مشروع وعنده مقابل ويعتبر من مشاريع الناشئة ويضمن ضمن ريادة الأعمال الإلكترونية. وحتى تتحول الأعمال إلى أعمال إلكترونية يجب علينا أن نركز على تغيير 4 أمور. أول أمر أن نغير الأسلوب، فعوض مثلا خلونا نهزو مشروع ريادي لتطبيق لبيه للخدمة النفسية، لبيه باللهجة السعودية بالمناسبة معناها لبيك، ماذا تريد؟ كأن واحد يناديك، يعني يقول لك يا فلان، فتقول له نعم وأنعم، يعني بالجزائر احنا نقوله أنعم، هم يقولوا لبيه، يعني من أجمل ما يمكن أن ترد على شخص، يعني ما نقولولوش آه ولا وش تحتاج، لا لبيه، لبيك ماذا تريد. إذن أول شيء قاموا بتغيير أسلوب ممارسة الخدمة النفسية، تغيير تام من الحضور المباشر إلى الحضور الإلكتروني. فأول شيء حتى تقوم الأعمال المقاولتية الإلكترونية بشكل صحيح يجب أن نفهم بأن الخدمة كلها ستقوم على مستوى افتراضي. 2، تسعير ووضع الثمن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الخدمة الافتراضية، فهو نعم هناك تكاليف مخفضة، هناك أوراق ومصاريف ملغية، ولكن هذا لا يعني أن الثمن سيكون أيضا صفر، لا، يكون هناك سعر ولكن يجب أن يكون ويتم بطريقة حسابية متوازنة. نقطة ثالثة، أن يعاد تدريب أصحاب المشاريع والموظفين إن كان هناك موظفين حتى يستوعبوا العمل على مستوى الإنترنت. النقطة الأخيرة، إعادة صياغة وترميم جميع العمليات في هذا المشروع حتى تتوفر أو تتواكب مع الإنترنت. من مزايا الأعمال الإلكترونية، وهو العنصر الرابع في هذه المحاضرة، خلينا نذكر مجموعة من النقاط، منها سرعة الاستجابة لطلبات الزبائن والعملاء. فعن طريق الانترنت يعني ليس هناك زمان، ليس هناك مكان، ليس هناك تأخير، فهذا يوفر خدمة سريعة للعملاء، وبالتالي يعني ما الذي يريده أكثر العميل؟ أكثر من أن الناس تجاوبه في الوقت وترد عليه في الوقت، وهذا أمر جيد. وأيضا قد يدل على السوء في حال ما يكون الأمر بطيء بالنسبة للمشاريع التي لا تقدم خدمة جيدة إلكترونيا. النقطة الثانية، تمكن المستهلكين والعملاء من أنهم يندفعوا بكل الخدمات التي توفرها سواء المؤسسات الحكومية والخاصة والمشاريع وغير ذلك. أيضا من مزايا الأعمال الإلكترونية مساعدة الأفراد على التعرف على ما هو جديد إلكترونيا، توفير وقت، توفير أفضل العروض، تغيير الصورة النمطية للمؤسسات من صورة تقليدية إلى صورة يعني حديثة تتميز بالفعالية والكفاءة، يعني القدرة على الوصول إلى الأهداف بأفضل وأبسط الوسائل وأفضل النتائج. أيضا سهولة أداء الأمور المالية وتلقي الأرباح وتسديد التكاليف وغير ذلك، الخروج من مركزية اتخاذ القرار في المؤسسات، تمكين الأفراد داخل المجتمع المحلي مع بعضهم البعض، لأن هذا رح يزيد من الاطلاع على ما هو جديد، والانسجام الإلكتروني قد يحدث تغيير كبير، وهذا اللي شفناه مثلا في هاشتاغات التي كانت داعمة في الجانب الاقتصادي لإخواننا في غزة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. هذا فعلته الإنترنت ما لم تفعله القرارات السياسية. أيضا تخفيض التكاليف، وهذا ما أشرنا إليه سابقا. أخيرا هناك أكيد بعض المعوقات التي تحول دون أن يكون العمل الإلكتروني سواء كان مشروع أو عمل إدارة جيد، سواء على مستوى الفني التكنولوجي يعني الأداء الإنترنت في حد ذاته أداء العمل، أو عن طريق أو على مستوى الاجتماعي والاقتصادي، أو على المستوى القانوني والتنظيمي. على المستوى التكنولوجي أهم المشكلات هي أنه هناك خطر دائم حول تعرض البيانات للتهكير، للتدخل، للسرقة، للسطو على المعلومات الخاصة. أيضا هناك غياب للوثائق الورقية التي قد تثبت بعض الحقوق، ضعف في بعض البنيات التكنولوجية خدمات الاتصالات في بعض الأماكن في العالم وخاصة في دول العالم الثالث، ضعف الأنترنت وتدفق الأنترنت، ضعف شبكة التكنولوجيا المعلومات ونوعية المواد المستخدمة، التغير السريع في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبالتالي البحث الدائم حول مواكبة هذه التغيرات من طرف الأفراد والمؤسسات، وهو ما يخلق لها تحدي تدني مستويات المعرفية عند الكثير من الأشخاص، وذلك بسبب ضعف منظومة التعليم وضعف المهارات التعلم الذاتي لدى الأشخاص. أما المشكلات والمعوقات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فبطبيعة الحال الأعمال الإلكترونية والمقاولات الإلكترونية من أكبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي توجهها هو تسديد الأسعار والأثمان. فكثير من المؤسسات وكثير من الدول لازالت تجد صعوبة في مواكبة القطاع المالي الإلكتروني. هناك مشاكل أخرى تتعلق بالتوظيف، العمالة، هناك ناس يتم تسريبها وإخراجها من أعمالها لأنها لا تواكب التطور التكنولوجي في أعمالها الجديدة. يعني هو موظف إداري ولكنه لا يعرف برامج البرمجة على الحاسوب وغير ذلك، وبالتالي فهو عرضة لخسارة هذا المنصب. وما يدفع الدولة أكيد إلى ضرورة الاهتمام بإعادة تأهيل العمالة وتدريبها على أعمال تتناسب ومتطلبات سوق العمل الجديدة. أخيرا العوائق والمشكلات القانونية والتنظيمية التي ممكن أن نذكرها هنا مثل غياب الضمانات اللازمة لتحقق الأفراد من الوثائق، التوقيع الإلكتروني الذي ما زال يشهد كثير من اللغط، التزوير، الاستيلاء، القرصنة، التوقيع بأسماء أشخاص آخرين، التوقيع ببصمة الأصبع الإلكترونية، التشريعات الضريبية على الأعمال والأرباح، وتسديد الأسعار وغير ذلك إلكترونيا. كلها ما زالت يعني عندها نقاط ضعف كثيرة، حتى في الدول التي تسبقها الدول العالم الثالث في هذه التجربة، فلا زالت هناك الكثير من التحديات. في الأخير يمكننا أن نقول أن بالرغم من هذه المشكلات، إلى أن استخدام الإنترنت يساعد المقاولين وأصحاب المشاريع على التميز ودعم التنافسية وأكيد زيادة الأرباح رغم وجود هذه المعوقات، إلى أن التعامل مع نقاط قوتها يمكن صاحب المشروع من إتمام عمله وتحقيق أهدافه. هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذا المقياس مبدئيا. إن شاء الله يا رب العالمين يكون هذا الشرح البسيط واللي فيه تغطية لمعظم النقاط الأساسية للمحاضرات كافي ووافي، وأكيد أسئلتكم ستثري هذا الشرح. أهلا وسهلا بكم دائما، وشكرا جميلا على هذه المتابعة.